شيخ حسن الله إليكم، بالنسبة للإفطار الصائم،
ليش؟
المعول عليه إيصال الطعام إلى المعدة.
نعم.
طيب شيخ، لو أكل طعاما فوجد
بيجينا طعم. بيجينا إن شاء الله. أصبر أصبر، ما قد في الرسالة.
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس.
هذا أيضا من الأمور التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان لشهوة، ولا يجب إذا كان بغير شهوة. الفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا، يقولون ينتقض مس الذكر ولو بلا قصد. وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوءه، لكن هذا لا دليل عليه. والصواب أن مس الذكر لا يوجب إلا إذا كان لشهوة. وبهذا يجتمع الحديثان، حديث بصرة وحديث طلق بن علي، لأن طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أو قال يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، ثم قال إنما هو بضعة منك، ومعنى بضعة جزء منك، فكما أنك لو لمست الإذن، لمست اليد، لمست الفخذ، لمست الساق لا ينتقض وضوءك، كذلك إذا لمست الذكر هو بضعة. حديث بصرة من مس ذكره فليتوضا، هذا عام واللام للأمر، فيحمل على أن المراد من مسه لمسا ليس كلمس بقية الأعضاء، واللمس الذي يختص بالذكر ولا يكون كلمس بقية الأعضاء هو لشهوة. ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة، وربما يستمني بذكره أو بيده، يستمني بيده. فالمهم أن القول الراجح أنك إذا مسست الذكر المس الخاص به وهو الذي يكون لشهوة وجب عليك الوضوء، لأن هذا مظنة الشهوة لا سيما، نعم، لأن ذلك مظنة خروج شيء لا سيما في الرجل المذاء، قد يخرج مذي وهو لا يدري. وأما إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. لكن هل يستحب احتياطا؟ من العلماء من قال يستحب احتياطا، وكذلك يقال في مس المرأة. تكرر المؤلف. نعم.
وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد
انتشر يعني انتفخ ذكره. نعم.
وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر، فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب. واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
مما مست النار يعني كل ما طبخ بالنار، فالأفضل أن يتوضأ منه. وقد ورد فيه حديثان، أحدهما الأمر بالوضوء منه، والثاني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فمنهم من قال إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول وأنه لا يعمل به إطلاقا ولا يتوضأ لذلك. ومنهم من قال إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس على سبيل الوجوب، وهذا يستعمله العلماء كثيرا فيقولون إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأمر يدل على عدم الوجوب، وإن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم. وهذا الذي ذكر المؤلف هو أعدل الأقوال، أنه يسن أن يتوضأ مما مست النار كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة. نعم.
وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس.
يعني كون الشيء مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه بين الناس ولم يبين الشارع حكمه يدل على أنه ليس فيه وجوب ولا تحريم، لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به، ولو كان فيه تحريم لنهي عنه.
وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها، فكيف وقد ثبتت الأحاديث.
أليس أيضا أهل حمير وأهل بغال؟ هل نجعل أبوال الحمير والبغال طاهرة؟ لا نجعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر إنها إيش؟ إنها رجس فهي نجسة، لكن لم يقل في الإبل والبقر والغنم وما أشبهها إنها رجس، بل هي مما يؤكل ويدخله الناس في بطونهم فضلا عن ظواهر أبدانهم. فالحاصل أن هذا الذي عمت به البلوى في الحمير والبغال إيش؟ عورض بدليل خاص، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنها نجس.
فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاقن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكيرة في أهل الغنم. فلما كانت
إذا نفرت البعير أو عشرت ما حد يقدر أبدا، تكون كالمجنونة، وهي لولا أن الله ذللها لنا لولا أن الله ذللها لنا هل نستطيع أن نحكم عليها؟ ما نستطيع، لكن الله ذللها لنا حتى أن الصبية يقودها إلى منحرها وتنقاد معه، لكن إذا أتاها جنونها ما عاد يقدرها، إذا نفرت ما حد يقدرها، لذلك كانت الشياطين تحملها، فهي خلقت من الجن، وكذلك على شعبة كل واحدة منها شيطان كما جاء في الحديث. وهذه أمور في الواقع تخفى علينا وتخفى حتى على أهل الطب، لأن هذه أمور غيبية ما هي أمور محسوسة تدرك بالطب وشبه. ومن ثم نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين. نعم السمع.
لكن معنى عشرة
الشيء. إيش؟
عشرة.
وش
معناه؟ هذا التعشير أول ما يقع في بطنها الولد من جنس ما يسمونه عندنا في النساء أو حام.
تنفر يعني إذا عشرت؟
ما هو هذا الموضوع البحث، ليس هذا الموضوع البسطي.
فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحم.
هذا أيضا الفخر والخيلة في الفجادين أصحاب الإبل، هذا صحيح يعني مشاهد حتى إلى الآن، تجد البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف، وتجد صاحب الغنم هادئ ساكن. ولهذا اختار الله للرسل عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا رعاة الغنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم، من أجل أن يعرف كيف يختار المواقع وكيف يوجهها مع السكينة والهدوء. وأظن الأخ سليم عنده علم بهذا. وصاحبها أيضا.
فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون.
لكن الخبثاء يخرجون فيها أو فيما يشاهدون. يذكر لنا أن الكفار يتخذون المقاعد التي تسمى عندنا بالمقاعد الفرنجية، لأنه إذا دخل الحمام وجلس على الكرسي هذا أخذ معه الصحيفة ولا الجريدة وقام يقرأه حتى يكمل جميع الأخبار به. نعم، وهذا من حكمة الله عز وجل، الخبيثات للخبيثين. ولهذا كانوا يحبون الكلاب، والكلاب أنجس البهائم، لا تطهر إلا بسبع غسلات إحدى بالتراب، لكن أولئك القوم يألفونها، لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء الخبيثة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. صحيح؟ صحيح؟ نعم. اللهم سبحان الله، يعني الحكم الطبيعية توافق الحكم الشرعي. نعم.
ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا،
هل تعرفون الكنف؟ لا، الحمام فيه ماء ومغتسلات وغيرها، الكنف بس لقضاء الحاجة فقط، يعني عبارة عن أحواض مبنية لها سقوف يقضي الإنسان في حاجته ثم يستنجي في محل آخر. نعم. ما 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 نبي بحث الآن، يا الله ندينا ما بقى إلا ليتي. حسنا نكمل الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام: وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روى الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة.
مع أنه قد
روي
نعم.
مع أنه قد روي الحديث الذي فيه
النهي
عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب.
والصواب أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، وأنه ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيها، وكذلك المقبرة والحمام صح النهي عن الصلاة فيهما، وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة فلا يصح فيها، وكذلك فوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا يصح.
مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول.
الخرقي من أكابر الأصحاب رحمه الله، وله كتاب مشهور مختصر الخرقي والذي شرحه أمم عظيمة من العلماء، وأحسن شخص رأيناه عليه هو المغني لابن قدامة رحمه الله. نعم.
والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وأيضا المنع قد
الطعن في الحديث إن اعتمد على الحديث، وبيان الفارق اعتمد على القياس. وشيخ الإسلام يقول الحكم في ذلك عند من يقول به أي بهذا الحكم، وهو المنع من هذه الصلاة من هذه الأماكن السبعة. الحكم فيه يقول إما أنه بالحديث وإما بالقياس، فمن طعن في هذا الحكم فإنه يحتاج إلى الطعن في الحديث أو إلى بيان الفارق.
وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم، وإذا كانت الأحكام التي
بالفاء نعم
تصحيح
نسخة
فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله.
عندنا تطيبه وتبخره، عندك هكذا؟
لا لا، تطيبه
ياءين
ياءين، نعم
عندنا ياء واحد وهو الأظهر، لأن قلت تطيبه وتطيبه فعل غيره به، تبخير فعل غيره به. أنا كلها تكتب نسخة وهي أقرب الصح، تطيبه، لأن قلت تطيبه وتبخره والدهان. نعم إيش؟ أين الدهان صحيح؟ نعم.
وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق.
عندنا غلط، إما قياس علة
بإثبات الجامع
صح، أنا عندي إما قياس على بعد.
وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما
فيعدى صح. عندنا معدا، فيعدى
بها إلى الفرع. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف
هنا
وهذا القياس هنا منتف وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء
نعم يقول رحمه الله: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما وصل ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، خلافا لمن قال إنما وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف بأي طريق فهو مفسد للصوم، أو ما كان داخلا من منفذ كالعين مثلا أو الأذن تنفذ إلى الحلق، أو واصلا إلى الجوف كالجائفة، هي مناط الحكم. يعني أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن ذلك مناط الحكم عند الله ورسوله. وهم يقولون أيضا إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب. الذين يقولون هم الذين يفطرون بهذه الأشياء، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقن والتقدير بالحنين ونحو ذلك، هم يقولون بهذا. وهم يتناقضون، لأنهم نصوا على أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله، والحنظلة من أشد النبات مرارة، ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر، مع أن طعمها وصل إلى الحلق. لكن يقولون إن الرجل ليست منفذا معتادا، فيقال لهم: والعين أيضا ليست منفذا معتادا، ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم ولا أن يأكلوا بأذانهم، فلا فرق. ثم ذكر قاعدة مهمة، قال: إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا. يعني مثلا يقولون إن الله جعل الطعام والشراب مفطرا لأنه يصل إلى الجوف. من قال لأنه يصل إلى الجوف؟ بل لأنه شهوة يتلذذ به الإنسان ويتغذى به الإنسان، قولا بلا علم. وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم. ومعلوم أن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. ايش يعني اللي يعلق عليه مناط الحكم؟ يعني اللي يعلق عليه الوصف الذي يعلق عليه الحكم.
من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه
المنصف شيخ الإسلام من أعظم من رأيته إنصاف من العلماء، يقول هذا اجتهاد يثابون عليه، بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، وجعل يغتابون ويسبون. وشيخ الإسلام مع أن كلامه قوي يقول هذا لا يجوز، هذا قول على الله بلا علم، هذا حرام. بهذا الأسلوب القوي الشديد يقول إن هذا اجتهاد يثابون عليه. وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه، أليس هو يجتهد ويخطئ ويصيب؟ إذن غيره أيضا يجتهد ويخطئ ويصيب، فكيف تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ الواجب أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك، فكما أن غيرك يخطئ بظنك فكذلك أنت تخطئ بظنك. والحاصل أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام رحمه الله بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه، ويوجب أن يؤخذ بقوله، وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى الحق. اللهم اغفر له وارحمه. نعم.
الوجه الرابع أن القياس إنما يصح
ويقول ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعه. صحيح، إذا كان لم يبني قوله على حجة شرعية يجب اتباعها فإننا نسأل الله له الرحمة ونقول هو مجتهد ولكنه لم يصل. نعم.
الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلن يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من الصبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص
الطعام في معدته،
نعم،
لأن الماء إذا نزل لا شك أن الطعام اللي في المعدة يكون رقيقا ولينا، وهذا بمنزلة الطبخ.
فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد ولا يدخل أحد كحلاً إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم
هذا كان واضح. نعم، الجائفة هي الجرح يصل إلى باطن الجو. المهم الشيخ رحمه الله يقول إن القياس قياس الكحل والاحتقان وما أشبهه على الأكل والشرب غير وارد أصلا. هل يقاس على الاستنشاق؟ يقول لا، لأن مستنشق الماء يتغذى به ويصل إلى معدته، لكن هل المكتحل يتغذى بالكحول؟ ولو وصل إلى المعدة فرضا فإنه لا يتغذى به، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. هذا هو مضمون كلامه وهو واضح. الحقنة لا شك أن تصل إلى 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 الأمعاء، ولكن هل الأمعاء تتغذى بها أو يستخرج ما كان ماكثا في الأمعاء؟
الثاني
بلا شك، فكيف يقاس هذا على هذا؟ وعندي تعليق للشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله، عندكم؟ طيب، يقول: قال في المصباح: حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر، واحتقن هو، والاسم الحقنة مثل غرفة، مثل الفرقة من الافتراق، ثم اطلعت على ما يتداوى به، نعم، ثم أطلقت على ما يتداوى به، والجمع حقن مثل غرفة وغرف، انتهى. فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام إنها لا تفطر الصائم، وقوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخرى أو أخر، وهي إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها. فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم، فهو لا يباح إلا في المرض المبيح للفطر. نعم، تعليق عنده. إيه؟ بعض من المقرات، نعم. إن شاء الله ذهب له اللي وراه للمحتاج شرح، نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب، لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
العبارة فيها سقط، كل نسخكم هكذا ما فيها، لينقل وهو متولد عما يستنشق من الماء. كأنه يشير إلى الاستنشاق، لكنه لعل فيها سقطا. نعم.
الوجه الخامس أنه فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
كيف؟ والمعارضة في الأصل، طيب نجعلها نسخة، يعني عندي أنا يقول الذي دعوه هو العلم دون هذا، ومكتوب لعله العلة، والمعارضة في الأصل المعارضة في الأصل يعني العلة التي من أجلها ثبت الحكم. إذا عارض الخصم وقال هذه ليس العلة، يقول المؤلف أنها تبطل كل نوع من الرقص. نعم.
الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان. ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل
عندكم اللي عندنا الوجه الخامس أنه ثبت بالنص. ما عندكم أبد؟ وبعدين منفرد ولا معنى حتى الآن خرج حديثها محمد ناصر العباني. نعم بعد هذه على كل حال تابعونا أنتم نشوف ربما يتأتي تقديم تأخير يمكن. نعم.
وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر.
ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين. نعم. وبعدين وإذا ضاقت وانبعثت القلوب. مش عندك؟ يعني قرأتها أنت.
إيه قرأت، لكن ما عندي هذا. عندي إذا وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا.
إذن املح علينا لأنها صادقة. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا صحيح في البخاري وفي مسلم أيضا، لكن فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. ولهذا قيل سي عندك. طيب نعم. ولهذا قيل
أنا ولا هو؟
لا أنت، هو يبي يجمع عند كلامه الحين، لأنه ذكر وقد رواه بعضهم مرفوع في نفس الكلام اللي عندي.
فضيقوا مجاريه بالجوع.
ولهذا قيل
فضيقوا مجاريه بالجوع.
نعم. نعم. فإن مجاري الشياطين التي هي الدم ضاقت.
نعم عندنا الذي هو الدم.
لا التي هي.
صحيح.
أو إنها إن الأصل فإن مجرى الشياطين الذي هو الدم. لكن يعارض القول فقط. فالظاهر إن أصله فإن مجرى الشياطين التي هي الدم هذا الأصل. أي نعم أحسن. ها؟ كيف؟ التي هي الدم. هذا عاد كلام الشيخ من باب التجوز.
فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا